بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. في مواجهة الأحداث والأشياء والحقائق ومواجهة الحياة ومواجهة كل فعل في الحياة، للإنسان حالتان، حالة قوة وحالة ضعف. الإنسان الذي يأخذ الأشياء بقوة يتفاعل معها تفاعلا لذيذا منعشا يحسه في أعماقه ويشعر بحرارته في وجدانه. الذي يتعامل مع الحقائق بقوة، يتعامل مع الأشياء بقوة، بعكس الإنسان أو بخلاف الإنسان الذي يتعامل مع الحياة بضعف. تفقد الحياة معناها، تكون صورة باهتة باهتة اللون، ما فيها معنى، ما تحرك شيء في أعماقه ولا في وجدانه. في كل شيء، تصور القوة في الصلاة والضعف في الصلاة. القوة في الصلاة ماذا تعني؟ تعني أني أنهض إلى الوضوء بحالة من الوعي والتركيز والنشاط والحيوية، وأعلم أني أغدو الآن وأسير إلى مقابلة رب العالمين. فإذا كنت مدعو لمقابلة ملك من الملوك، كيف أتقدم وأنا بباب القصر؟ كيف أتقدم إلى الملك وأنا على بساطه؟ كيف أدخل عليه وهو جالس أمامي؟ هل أدخل بضعف أم أدخل بقوة؟ الذي يدخل بضعف يسقط حتى من عين الملك اللي يشوفه، إذا رآه ضعيفا ما إلى قيمة. فكيف إذا أنا أسير الآن إلى ملك الملوك في صلاتي، فأتجه حقيقة بنشاط وحيوية؟ إذا قمت لصلاة الصبح بقوة أصلي بقوة، كما كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه إذا أفاق من نومه يسجد لله شاكرا. أولا أقول أحمد الله وأشكره أن الله من علي وتفضل علي بيوم جديد، الحمد لله أن اليوم الصبح أنا الآن سأسجد لله ولم أكن من أصحاب القبور وأحرم من هذه السجدة. إذن هذه السجدة فيها لذة وفيها سعادة وفيها شوق، بينما واحد يقوم للصلاة بضعف. أذن الأذان وأنا بعد ما شبعان، يقوم هذه حالة ضعف. حتى وضوءه لما يتوضأ هو ضعيف بالوضوء، شوفه ما يعرف بعدين ثبت رأسه وقدميه ولا لا، يقول يلا كل واحد ثبتت ما ثبتت. بعدين يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تشوفه أول ما يقف يريد يصلي يتساب، الله أكبر. هذه لطيف، حتى الملائكة اللي معاه يرحبون به، كثير يرحبون فيه. هاي حالة ضعف، هذه حالة ضعف موجودة. يقرأ أيضا هو ما منتبه، يريد يخلص بسرعة حتى يرجع ينام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورأسا ما يدعو، رأسا يرجع إلى فراسه وينام. هذه أي صلاة؟ هذه صلاة الملائكة تضحك من عنده وتسخر من عنده، ويقول بعضهم لبعض تعالوا اعجبوا من هذا الإنسان. هذا العجب، وقف بين يدي ملك الملوك وأرحم الراحمين، ولم يحضر قلبه ولم يسأل الله حاجة. الحور العين بالجنان تستغرب منه، لأن ثلاث دعوات لا ترد لأحد أبدا في الصلاة بعد الصلاة. في ثلاث دعوات ممكن دعاء الله سبحانه وتعالى يطلب شروطه، ممكن دعاء الله سبحانه وتعالى يؤخر الإجابة للإنسان كلها، لكن توجد هناك ثلاث دعوات لا ترد أبدا. أنك تستعيذ بالله من النار، هذه الله ما يردك منها أبدا، لأن النار بنفس اللحظة التي تستعيذ بها أنت من النار، النار معك تصدق كلمتك وتقول يا رب أعذه مني رأسا، هذه ما إلها رد أبدا. وبنفس الوقت طلب الجنة، لما تطلب الجنة، الجنة بنفس اللحظة تدعو معك يا رب هذا عبدك طلبني فلا تحرمه مني. والزواج من الحور العين، هذول الثلاثة بعد كل صلاة مستحيل يردون لأحد. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة وزوجني من الحور العين. روايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت أن هذه الدعوات الثلاثة لا يردها الله، لا والله العظيم، رأسا، لأنه رأسا النار معك والجنة معك والحور معك، وكلهم يطالبون الله ويطلبون التصديق، والله سبحانه وتعالى يصدق الإنسان. فانظر هذا الإنسان الذي يصلي بضعف ويقوم ويرجع ينام، كم هي الخسارة منه. والإنسان الذي لا يصلي ولا يلتفت إلى صلاته، خسارته أفدح وأكبر ومصيبته أدهى وأمر. لاحظوا كيف في كل شيء. الآن أنت تاجر عندك محل في السوق، مرة تتعامل مع الناس بقوة، بقوة مو معناه تستعرض عضلاتك على الناس، يعني إذا واحد يشوف باب المحل واقف مستعرض عضلاته ما يشترون من عند الناس، يخافون من عنده، يصير مثل ذاك صاحب العسل اللي سامعين القصة مالته، هو يبيع عسل وأخوه يبيع خل، وصاحب العسل ما ناجح وصاحب الخل ناجح. فزوجة أبو العسل قالت له لماذا أنت فاشل وأخوك ناجح؟ قال المقاييس مقلوبة. ما قال أنا شزمه. فهي جاءت المرأة بحجابها ووقفت نظرت، رأت صاحب الخل يبيع الخل لكن يبيعه بقوة، أهلا ومرحبا حياكم الله، هذا يعطيه هذا، وهذا ما عنده فلوس ما يطلب منه فلوس، يلا بعدين إن شاء الله، كل واحد حسابنا واحد، ما عندك روح أخذ من هذا. يجي واحد يريد يستبدل يسترجع يرد الخل ماله يرجع الهياء بكل سرور، وإذا زحمت الناس عليه يعطي هذا بسمة وهذا ابتسامة وهذا كلمة حلوة وهذا كلمة طيبة وأهلا ومرحبا وحياكم الله، ازدحام عليه بشكل غريب بالسوق. هذا أخو زوجها يبيع الخل بقوة، يتعامل مع بضاعته بقوة، لذلك ناجح. راحت على زوجها اللي يبيع العسل، شافته جالس محل جميل لطيف، وهو جالس وأمام هاي الأواني والزجاجات، فنشو وقناني العسل، كل قنينة كيلو كيلوين 4 كيلوات وعسل أصلي صحيح النسب موجود، وهو جالس هكذا وياخذ السيجارة يدخن وبيده عصا شكل يحركها ترتيبات. فاجأ هذا مر عليه، سلام عليكم، قال عليكم السلام ورحمته، قال له الله يخليك، قال له الله لا يخليني، عندك شيء احكي بسرعة شو تريد؟ قال له عمي هي عركة، أنا أريد أشوف القصة شنو، أريد أسأل هذا العسل تبيعه ولا ما تبيعه؟ قال له زين أنا شنو مفتح هنا، أنا جايب شاب أبوه قاعد هنا ولا أريد أبيعه؟ شاف أنا جاي يتحارك معه، قال له لا إله إلا الله، دل والله إذا كررتها مرة ثانية لا إله إلا الله أهشم راسك بها العصا. ليش عم ذكر الله مو زين؟ قال لا هاي لا إله إلا الله شتمة اللي جاي شتمني أنت بيها. تركه هذه زوجته واقفة تطلع عليه. وراح وإذا واحد آخر مر عليه. السلام عليكم وسلم ما رد عليه السلام. قال له الله يخليك قديش هذا العسل بكم تبيعه؟ قال له هذا الكيلو بدينار ونص. قال له ما ممكن بنصف دينار؟ قال له الله يلعنك ويلعن الساعة اللي خلقك فيها. لك شلون إنسان أنت من الدينار ونص نزلت لي إلى نص دينار؟ والله إذا ما تدير وجهك عني أنا على أمك وأبوك. طلع هذا صح يا الله بسترك الله أكبر هذا قطعا مجنون هذا مو صح. ترك هذه زوجته واقفة تطلع قالت يا إلهي واحد ثالث بعد وأرجع للبيت. إجا هذا الثالث لكن هاي الزوجة تقرأ وتنفخ عليه خاف يطفر زوجها عليه ويقتله بعدين بالصوت. فمر سلم عليه أيضا رد عليه السلام قال له بكم تبيع هذا العسل؟ طلع عليه شكل على وجهه قال له اسمع أنا الله معطيني فراسة ما يقولون اتقوا فراسة المؤمن أنا عندي نظرة واحدة اللي أنظر له من أول نظرة أعرف هذا يأكل عسل ولا ما يأكل عسل أنت وجهك مو وجه عسل. قال له عمي شو لك شغل وجه مو وجه عسل أنت شو لك شغل فيه؟ قال له والله أنا عارفك وأنا أنتظرك الآن وجر العصا عليه ويريد ينزل له فهذا شرب راح فرجع في البيت. قالت له كان أخوك يبيع الخل بقوة فيبيع الخل المر حلوا بخلقه وقوة تفاعله مع الناس أنت تبيع العسل بضعف والضعف هو أنك تبيع العسل الحلو مرا بسوء أخلاقك وأدبك فالتفاعل لاحظ التفاعل أحيانا أنا أخذ المسألة بقوة أخذ سواء كنت تاجرا معلما عالما خطيبا مهندسا طبيبا محاميا أي شيء أخذ الأمور بقوة فلما أخذها بقوة أستلذ بها وأجد فيها طعم ونكهة تختلف عن القضايا الأخرى التي أخذها بحالة من الضعف والتكاسل والتراجع في كل شيء. إذن أمام الإنسان الحقائق والأشياء وكل شيء في الحياة نحن نعرف أن الإنسان ينظر إلى الحقائق والأشياء يقع هذه الرؤية تقع على الحقائق والأشياء فيرى الحقائق بعقله وبصيرته بنور الإيمان والولاية والمحبة لأهل البيت كما يرى الأشياء بعينه وبصره ببصره بنور الطبيعة هذا شيء طبيعي وواضح جدا. لكن لاحظ المعنى هنا يأتي القرآن الكريم يبين هذه الحقيقة يستعرض علينا نموذجا رائعا للتعامل بالقوة مع الحق أنك تكون قويا بالحق وبالصدق وبالعدالة كل الفضائل وكل الصفات الحميدة وكل الالتزامات بالحق تجعلك قويا أينما تكون صاحب الحق قوي بينما شوف صاحب الباطل ضعيف حتى لو تظاهر أنه قوي لا هو في حقيقته حقيقة ضعيف. الكذاب لما يحكي معك شوفه يتمتم ها يأفف يتأفف يتأتئ ما عنده انطلاقة بحديثه لأنه هو كذاب. فالكذب ضعف يتعامل مع شيء كله ضعف وهو ضعيف بينما الصادق لا تقرأ الصدق في عينيه وفي كلامه وفي مبادرته وفي مسيرته وفي مشيته حتى المشية أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم. شوف دقة التعبير. الآن هذا النموذج الرائع القرآن الكريم يبين لنا أن التعامل مع الحق وأهل الحق الذين أعطاهم الله العلم والحكم والحكمة والنبوة والإمامة هؤلاء كيف تعاملوا مع الحق وكيف أخذوا الحق وكيف انتصروا ونصروا الله سبحانه وتعالى. وإذا للحق رأس فالحق دائما رافع رأس به. يعطي القرآن الكريم نموذج وصورة جميلة عن أحد الأنبياء وهو يحيى بن زكريا سلام الله عليه. في يحيى أصلا سورة مريم بالذات لما تقرأها تشوف فيها الدقة وفيها الأسرار. كاف ها يا عين صاد هذه حروف مقطعة في أوائل السور. هذه فيها أسرار وكل ما تتحدث عنها ما تنتهي الأسرار ما تنتهي. كاف لله الكافي والهاء لله الهادي والياء لله ولي المؤمنين والعين لله العالم الحكيم والصاد لله الصادق الوعد. تفسير وتجد ألف تفسير وتفسير وألف تأويل وتأويل وكلها صحيحة لأن القرآن الكريم له بطون ولبطونه بطون لا تفنى عجائبه. ظاهره أنيق وباطنه عميق كل ما تتأمل فيه تأخذ من عنده أكثر. كل ما تتأمل تأخذ أكثر. فإذا جاءك خبر عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقال لك كاف ها يا عين صاد الكاف تشير إلى كربلاء لا تستغرب بهذا الشيء ولا تستكثر أن تكون كربلاء في القرآن الكريم لأن القرآن الكريم أثبت وجوده يوم كربلاء. القرآن الكريم طلع على العالم من خلال الحسين سلام الله عليه ومن واقعة الطف. أما يجي واحد يقول لك لماذا كاف تمثلها كاف كربلاء وهاء هلاك العطرة على أي أساس؟ العطرة موجودة في القرآن. القرآن الكريم ما يذكر أهل البيت ها؟ ما يذكر الحسين سلام الله عليه ما يذكر الرسول. مو الإمام الحسين موجود في آية التطهير وآية المودة وسورة الفجر. القرآن اللي يتحدث عن أصحاب النبي في آيات مفصلة ما يتحدث عن الإمام الحسين. واقعة كربلاء اللي هي أعظم واقعة في تاريخ الكون والأنبياء كلهم بكوا على الحسين ما إلى إشارات وما القرآن ما يذكر هذه الأمور ما ممكن. نحن نريد أن نأخذ عقيدتنا بقوة هذا المعنى. أريدك تتعامل مع أهل البيت بقوة. أحيانا تصير عندنا حالة انهزامية ننهزم من هذه الأمور. لا كاف لا تقول كاف كربلاء هذه يمكن واحد ما يقبل فيها لاحظ كيف ما يأخذها. أو أنه هذه الآية ما تقصد الإمام الحسين ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. التبت إنني من المسلمين. هذه إذا قلت هذه الآية في الإمام الحسين الإمام أبو جعفر الباقر يقول لك في الإمام الحسين والإمام الصادق يقول في الإمام الحسين والإمام أمير المؤمنين ونفس الإمام الحسين يفسرها فيه وأهل البيت. بعدين القرآن نفس القرآن يفسرها في الحسين. فلماذا تهرب من هذه الحقيقة؟ ما هو القرآن واضح لما يقول وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هذه تخص الناس يعني إحنا كل واحد من عندنا إذا صار عمره 40 سنة يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أحيانا الوالدين لا يصلون ولا يصومون وأحيانا يكونون كفار فما تنطبق إلا على شخص خاص معين. هذه الآيات المباركة تجي الأهل البيت يقول لك هذه الآية بالإمام الحسين سلام الله عليه. فالإمام الحسين هو الذي قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي لما بلغ 40 سنة وفيها إشارة لجده رسول الله لما بلغ 40 سنة ونزل عليه الوحي. بعدين هذه الآية كما أشرنا إليها في يوم من الأيام إشارة سريعة أنه في سورة النمل هذا التعبير يطلقه القرآن على لسان نبي معصوم وهو سليمان بن داود، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. مرتين في القرآن هذه أوزعني أن أشكر نعمتك، هذه المرة جاءت على لسان نبي معصوم حجة الله في الأرض، فما ممكن المرة الثانية ربي أوزعني أن أشكر نعمتك تكون على لسان سائر الناس، كل إنسان يقول هذا الكلام، ما عندنا كل إنسان يقول هذا الكلام، لا أبدا. في القرآن ووصينا الإنسان بوالديه حسنا فيها وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. في الآيات التي يوصي الله بها بالوالدين يحذر من كفر الوالدين وشركهما، لكن في هذه الآية ليس فقط لا يحذر من كفر الوالدين وإنما يدعو للوالدين بأن الله أنزل عليهما نعمة كبرى وهي نعمة الولاية والإمامة التي أنزلها الله على علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فيقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إذن تعامل مع القرآن مع الإنجيل مع التوراة مع هذا الكتاب الذي نزل عليك بقوة وليس بضعف. المؤمن قوي، المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف، أفضل وفي كل خير. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الله سبحانه وتعالى يقدم في القرآن مقدمات لأهل البيت. مريم الطاهرة البتول المعصومة يجعلها الله معصومة في القرآن الكريم حتى إذا تحدث القرآن وتحدث أهل البيت عن عصمة الزهراء سلام الله عليها ما يشكل أحد يقول الزهراء مو معصومة. القرآن يتحدث عن عيسى وهو في المهد فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. البارحة واحد بالليل لما نزلت من المجلس أحد المؤمنين هنا بالمجلس يقول أنا حضرت الليلة في مجلس أحد الخطباء وهذا الخطيب يقول أن النبي يعلم الرسالة ويعرفها والقرآن موجود في وجود رسول الله. قلت له عظيم هذا الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لعيسى وهو في المهد يقول آتاني الكتاب، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فإذا عيسى آتاه الله الإنجيل وأعطاه النبوة وهو في المهد لكنه ما كان حجة لله لأنه سكت سنتين بعد ذلك تكلم فكان حجة لله حتى على يحيى ابن زكريا. هذه كلها مقدمات يا حبيبي. الآن هذه مقدمة وآتيناه الحكم صبيا. تلاحظ الإمام محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، الإمام أبو جعفر الجواد ابن الإمام علي بن موسى الرضا روحي فداء لتراب أقدامهم، ماذا يقول الإمام؟ يستدل بهذه الآية على إمامته وولايته. علي بن أسباط من شيعة أهل البيت يقول أنا بالمدينة كنت أريد السفر إلى مصر فودعت الإمام علي بن موسى الرضا وقلت له سيدي لمن الأمر من بعدك؟ فقال ابني هذا محمد أبي جعفر هذا ولدي هو، وكان عمره ذاك اليوم 5 سنوات يعني قبل وفاة الإمام الرضا ومقت الإمام الرضا بسنتين، لأن الإمام الرضا سلام الله عليه عندما قتل قتله المأمون العباسي كان الإمام الجواد في سن 7 من عمره. علي بن أسباط يقول أنا أطلت النظر وركزت النظر على الإمام الجواد وهو عمره 5 سنين. يقول لما حدقت على الإمام الجواد ركزت نظري عليه لأصفه لأصحابنا في مصر. يقول كان الإمام جالسا فقام وقف بأبي وأمي وكله نور فقال لي يا ابن أسباط تنظر إلي، إن الله سبحانه وتعالى احتج بالإمامة بمثل ما احتج بالنبوة، قال وآتيناه الحكم صبيا ليحيى، فإذا الله أعطاه الحكم صبيا وقال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة فيجوز أن يؤتى الحكم والنبوة والإمامة في 40 سنة ويجوز أن يكون صبي. فما تنكر من ذلك ابن إسباط؟ يقول قلت له سيدي والله ما أنكر شيئا، إنما أردت أن أصفك لأصحابنا في مصر، أنا أنقل هذا الرأي. وإذا الإمام سلام الله عليه معجزة أهل البيت، محمد الجواد روحي فداه. ولذلك الإمام الرضا ليس له ذرية، ليس له ولد إلا الإمام الجواد، وذكرنا البارحة أنها أيضا إشارة وتمهيد لقبول فكرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عنده 37 من البنين والبنات، الإمام الرضا ما عنده أحد إلا الإمام الجواد. حتى لما تجي للإمام العسكري وما تجد عند الإمام العسكري إلا الإمام المهدي، ما تستغرب هذا الشيء، هذه مؤكدة. لاحظ، وإذا في سن 9 من عمره هذا الإمام العظيم يجيب في مجلس واحد، وهذه لازم تكرروها على أبنائنا وبناتنا يا أخوة، آلاف المرات هذه القصة يجب أن تعاد وتكرر حتى ترسخ وتترسخ في أذهان أبنائنا. في مجلس واحد، مجلس امتد لشهر شهرين، مجلس الآن هذا مجلسنا يقال له مجلس، شهر محرم كله مجلس، أجاب الإمام عن 30,000 مسألة في علوم شتى مختلفة، لأنه عباقرة أبطال كان يحضرون، يعني ألزموهم بما ألزم عباقرة وأبطال كما هم يظنون، وإلا أمام الإمام هؤلاء يتحولون إلى صفر. فأحضروا له يحيى ابن أكثم، فالقصة المعروفة بس فيها معنى دقيق والله إذا تنتبهون إليه. المأمون العباسي بوصية الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه قال له اسمع يا مأمون، أنت قتلتني الآن سقيتني هذا السم، لكن أوصيك بولدي أبي جعفر خيرا، محمد الجواد أوصيك به خيرا، والذي نفسي بيده لئن قدمت بسوء لأبي جعفر فإن عمرك وعمر واحد، عمر سلطانك بيوم مقتل يكون. التفت، فالمأمون خاف من هذه القضية، وإلا كان المأمون نفسه يقتل الإمام الجواد أيضا. لكن وصية الإمام الرضا قال له إذا تقدمت بسوء وقتلت الإمام الجواد ذات اليوم سلطانك يذهب. لذلك المأمون ترك القضية هذه فحولها على المعتصم العباسي، وبنت المأمون قامت بهذه المهمة، أم الفضل بنت المأمون اللي زوجها، فأراد أن يزوجه ابنته، فقامت عشيرته والمقربون إليه تزوجه، إنه لم يتأدب ولم يتفقه في الدين ولم يعرف شيء. قال ويلكم، هؤلاء أهل البيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا تنظروا إلى صغر سنه، الله يقول بالنسبة ليحيى وآتيناه الحكم صبيا، فاجعل يحيى في سن الإمام الجواد، أو اجعل سن الإمام الجواد في سن يحيى. لاحظ هذا المعنى. قال امتحنوا، ما قدمتم تضغطون علي امتحنوا. قالوا دعنا نطلب له من يمتحنه، فذهبوا هنا وهناك حتى وقع اختيارهم على يحيى ابن أكثم، شيخ كبير يظن نفسه أنه هو بحر من العلم البعيد عن أهل البيت، ما يفهمش العلم عند أهل البيت، إذا طلعت عنهم ما عرفت شيء أبدا، لكن ساعة تدرس عند أهل البيت، وقال الباقر وقال الصادق، هذه تملأ الدنيا نورا وعلما كما هو الواضح. ها يا يحيى حاضر؟ قال أنا حاضر، لأحضرن لأهيئ له مسألة أربكه بها أحيره بها. قالوا نحن ما نريد إلا هذا الشيء، ولك العالق والدرار والأموال، بس حير أبا جعفر الجواد بالمجلس. فصار ذلك اليوم معروف، وحضر الوزراء والعلماء والشخصيات، ويحيى ابن أكثم حضر. حتى يسأل الإمام الجواد، وكان الإمام في سن 9 من عمره. بس أنا أرجوك أنك تتأمل ما أقول، هالشكل ما أقول، أنك تتعامل بقوة، يعني لا تأخذ القضية بكسل وضعف، لا فكر فكر هكذا الآن بالمجلس، وكيف هذا المجلس العظيم والإمام الجواد يدخل بأبي وأمي والنور يسعى بين يديه وهالعمام اللي على رأسه، روحي فداك يا أبا جعفر. فوضعت له سدة هناك، جلس عليها بأبي أمي والمأمون العباسي إلى جانبي، وجاء يحيى بن أكثم فجلس بين يدي الجواد. يحيى بن أكثم كان عمره 90 سنة. التفت للمأمون قال: يأذن لي أمير المؤمنين في مسألة أبي جعفر؟ قال: يا يحيى استأذنه، أنت تسأله ولا تسألني أنا؟ قال: لا، شلون توجه السؤال؟ هذه أول وقعة، أول عثرة، هذا دليل ارتباكه أنه مرتبك، أنت تسأل أبا جعفر، أنت تستأذن مني على أي أساس؟ استأذنه. قال: عفوا. اتجه للإمام الجواد قال: أتأذن لي جعلت فداك يا ابن رسول الله في مسألة أطرحها عليك؟ الإمام قال: سل إن شئت يا ابن أكثم، سل إن شئت. سأله هذه المسألة: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ هذا جالس أسبوعين يحيى بن أكثم إلى أن عصر نفسه وفكره ورأسه وعقله، والليل كله سهران ويكتب ويمزق الأوراق إلى أن توصل هالمسألة وجايبها يقلق بها إلى أن أصل حطها للإمام. ما تقول في محرم قتل صيدا؟ خلاص الإمام ما راح يجاوبه ولا يعرف ويحيى بن أكثم. وإذا الإمام يفرع فروع لهذه المسألة الفقهية يا حبيبي. الإمام قال: قتله في حل أو حرم، عالما كان المحرم أم جاهلا، حرا كان أم عبدا، صغيرا كان أم كبيرا، عمدا قتله قتل الصيد أم خطأ، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها، من صغار الصيد أم من كبارها، معيدا أم مبتدئا، مسرا أم نادما، في الليل قتله أم في النهار، محرما بالعمرة إذ قتله أم للحج كان محرما. يحيى ابن أكثم تعال شرط وجهه وجسمه ما تلقى فيه قطرة دم، فتحير وبان العجز عليه. هذا حق يا حبيبي، هذا حق. أنت لما تلتفت لأهل البيت وتتمسك بأهل البيت، لاحظوا شلون، لما تتمسك، لأن القرآن معك والله معك والملائكة والأنبياء، كل التاريخ على رغم كثرة أعداء أهل البيت ما جاء واحد منهم وقال: أنس، وجهت سؤال للإمام علي أمير المؤمنين أو للإمام الجواد أو للصادق أو للبقر وما عرف يجاوبني. هذا الشيء ما موجود أبدا والله، على كثرة أعدائهم إلى الآن ما طلع واحد وقال: فلان قدم سؤال لواحد من أهل البيت وما عرف يجاوبه. فهم أعلم الناس وأزهد الناس وأتقى الناس وأكرم الناس وأشجع الناس وأعبد الناس، كيف واحد يتركهم؟ كيف؟ والله أمر بمودتهم وأمر بطاعتهم وقال: صلاتكم وصيامكم لو بين الركن والمقام 1000 سنة واحد يعبد الله حتى تنخلع عنقه من السجود والركوع، ولم يأتي بمودة أهل البيت وولايتهم أكبه الله على من خريه في نار جهنم. هذا الحديث في الكافي موجود، ينقل محمد بن مسلم عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فبان الانكسار في وجهه والعجز، قام المأمون وقال للإمام الجواد: اخطب يا ابن رسول الله. وقام ألقى الخطبة، ما انت، وخطب بنت الفضل وصار المهرجان وكذا، وتفرق الناس. والمأمون قال لهم: أرأيتم ما قلت؟ بعد ذلك لم يبقى إلا الخواص. فالتفت المأمون للإمام قال: يا ابن رسول الله، لو أخبرتنا بهذه الفروع، أولا أبين لكم ملاحظة يا أخوة، أنا إلى الآن ما وفقت أني أشرح هذا اللقاء وجواب الإمام أفسره، إلى الآن ما وفقت. أسأل الله أن يوفقني في يوم من الأيام أني أخصص محاضرتين لإجابة الإمام الجواد سلام الله عليه والعمق الفكري والفقه في هذه الإجابة العجيبة. إنما فقط أقول لكم يا إخوة، الإمام فرع الجواب لأربعين فرع. أنت الآن اللي ذكرتهم لك مو أربعين، بس لما ترجع وتقرأهم وتتابع الأخبار وتدرسها وتجمع الكتب تشوف أربعين فرع الإمام فرع لهذه المسألة، والأربعين فرع كل فرع أمامه أربعون فرع أيضا. لأنه ملاحظ أنتم بعض الشباب أقوياء بالرياضيات يعرفون الحساب هذا، فإذا ضربت أربعين في أربعين معناه الإمام فرع 1600 فرع لهذه المسألة، 1600 فرع مو فرع واحد، وأجاب الإمام سلام الله عليه عنها. وذاك الجواب العميق أنا ألاحظ أحيانا بكتاب وسائل الشيعة بعض الأجوبة المتناثرة أجمعها، أروح بمستدرك الوسائل أشوف هناك بعض الأجوبة موجودة، من لا يحضره الفقيه، الكتب الأربعة في البحار، في كتب أخرى تجمع، وإذا أمامك ما شاء الله بحر من الفقه والعلم من أبي جعفر الإمام الجواد بدقة متناهية. ذكرت لبعض الأخوة في يوم من الأيام ما أدري في أي مكان، حتى القضية الإمام بجوابه يجيب، لأنه في الليل أو في النهار، تعلم يا حبيبي أنه في الليل هذا الطير في وكره في الليل هادئ يعيش حالة من الأمن، فصيد بالليل يختلف عن صيد في النهار، القضية تكون مضاعفة. في النهار فرص الانطلاق والهروب أو الهرب موجودة، لكن في الليل ما موجودة. بعدين الضرب في الليل مضاعف، الجريمة في الليل حتى على الكافر رب العالمين في القرآن الكريم، حتى الكفار ما ينزل عليهم العذاب في الليل، يقول إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. التفت ولا ما انتفت؟ حتى خيل الغزاة المجاهدين يمتدحها الحق سبحانه وتعالى أنها ما تهجم في الليل، فالمغيرات صبحا في الصباح. فلذلك الإمام الجواد هو القرآن الناطق لما يقول قتله في الليل أم في النهار، لأن القرآن الناطق تشوف هذا الإمام الجواد سلام الله عليه وأهل البيت. بعد ذلك في قضية صيد حمام الحرم، شوفوا الإمام الجواد كيف يفصل في قضية صيد حمام الحرم، يقول لابن أكثم وللمأمون العباسي وللفقهاء الجالسين هناك، قال لهم الذي يقتل حمام الحرم يكفر بدرهمين. درهم، شوف التعبير الجميل، درهم يتصدق به، ودرهم يشتري به علفا لإطعام حمام الحرم. بالله عليكم أنا فقط الملاحظة أبينها لكم، درهم يتصدق به ودرهم يشتري به علفا، شوف الروح الفقهية وين عند الإمام الجواد سلام الله عليه. هذا الإنسان الذي يقتل حمام الحرم منتهى القسوة في قلبه، شايفين حمام وبالحرم، شايفين أنت بالحرم الشريف بمسجد الرسول بالشام بالجامع الأموي في كربلاء في النجف في خراسان عند الإمام الرضا، وأمامك أمثلة كثيرة. هذا الحمام هادئ في أمان يمشي، أحيانا نشوف طفل صغير يهجم على هالحمام هذا يفرون من بين يديه، أما يأتي إنسان هذا المنظر الرحيم اللي يثير الرحمة والشفقة، يأتي إنسان يضربهم بحجر تتنرفز معه، فكيف واحد يقتل هذا الحمام؟ يعني حالة قسوة وغلظة عنده في قلبه. القسوة والغلظة الإيمان هنا يعالجها بالكفارة، لأن الكفارة تغسل الذنوب وتغسل نفس الإنسان وتصنع إنسان آخر. الكفارات هذه معناها، يقول درهمين لحمام الحرم، أعيد عليك العبارة، ملتفت يمين بارك الله فيك، درهم يتصدق به ودرهم يشتري به علفا لحمام الحرم. الصدقة تغسل نفس الإنسان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فهذه عملية غسيل من الداخل، يغسل قلبه، يغسل نفسه، يوجهه. بعد ذلك عندما غسله وهيأه للحق، جاء ليمارس ممارسة عملية، يمارس الرحمة بنفسه، يطعم حمام الحرم بالدرهم الثاني، يعني تروح تشتري علف وتطعم حمام الحرم، فحوله من قاتل إلى طاعم. قبل ساعة كان غليظ قاسي يقتل، الآن رحيم يطعم الحمام بنفسه. لاحظ شوف، هذا طبعا معنى عميق جدا، هذا المعنى اللي أقوله وأنا أستوحي من أجوبة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ومدرسة أهل البيت مع الأسف الشديد أنها مدرسة مغمورة إعلاميا، رغم عمقها ورغم اتساعها ورغم أنها بحور متلاطمة، والله إن البحر لا يشكل سوى قطرة واحدة من مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، لكن مع الأسف ما لها وجود الآن في العالم. الناس كلهم ما عارفين شيء عن أهل البيت، أبنائنا في المدارس ما يعرفون شيء عن أهل البيت، ما يدرسون عنهم شيء، الدراسات كلها عن أعداء أهل البيت، عن بني أمية وبني العباس ومروان بن الحكم ومعاوية وعمر بن العاص وهؤلاء الخونة. ما في دراسة عن أهل البيت، ما توجد دراسة عن الإمام الجواد سلام الله عليه ونظريته بالقانون والفقه، عن الإمام الصادق بأبي وأمي، هو أبو المذاهب أبو المدارس الإسلامية كما مر علينا. وهذا تحتاج إلى تحرك منا، والله تحرك يا أخوة بالعلم والفكر والقول والمال، حتى نوصل صوت أهل البيت إلى العالم. ومن نام لا ينام عنه، إذا أنتم نايمين الآخرين ما ينامون عنكم. اليوم واحد من الشباب جايب لي من مواقع الانترنت، لاحظ شلون، سندات هكذا، ملفات كبيرة من الأوراق ومن الشتائم لمدرسة أهل البيت وضد أهل البيت وهؤلاء. لماذا هذا كله؟ بالمقابل يجب أن يكون عندك موقع لا تشتم، لا تسب أحدا، نحن لسنا سبابين، لكن أعرض الحق، بين الحقائق للناس، بين الحقائق للعالم، بين لهم أن هؤلاء الذين يشتمون هؤلاء هم أهل الله، هؤلاء أطهر الناس. القرآن الكريم يأمر بمودتهم ومحبتهم. كان علي بن أبي طالب يشتم على المنابر 80 سنة، لكن ما تغيرت الحقائق يا أخوة، الحقائق باقية. فأنا حقيقة أقول من كل قلبي، شجعوا هذه البرامج بالتلفزيون ومحطات الفضاء بالأقمار الصناعية بمواقع الانترنت، شجعوا، لأن لو اجتمع منكم 10 من التجار من الطلاب من المثقفين وفتحوا موقع بالانترنت، اليوم الانترنت محزم الكرة الأرضية حزام، يعني قبل كنا نقرأ بالحسينية بالمسجد ضمن 4 جدران، الآن احنا مكشوفين على العالم، الآن أنا أتكلم الانترنت بكل العالم موجود، ممكن هاي المحاضرات تنقل عبر الأقمار الصناعية كما حصل في العام الماضي ونقلناها على الأقمار الصناعية، 4 قارات العام الماضي كانت تتابع محاضرات الإمام الحسين ومدرسة الإمام الحسين. فنحن اليوم مكشوفين على العالم، لازم نبين حق أهل البيت، نبين الفكر، نبين هذه المدرسة بلغة العصر، وبنفس الوقت نحافظ على الجوهر ونكون أقوياء في طرحنا للإسلام ولأهل البيت، ما نكون ضعفاء، ما نخاف من الآخرين، ما نجعل الغربيين ميزانا لنا في حياتنا، نخليهم ميزان، لا تبكوا على الحسين، لا تلطموا على الحسين، لأن الغربيين يضحكون عليكم، يعني صاروا الغربيين هم الميزان. شوف الضعف، والحال الأمة الإسلامية هي الميزان، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف أنا أجعل الكافر ميزانا لي؟ لا، أنا ميزان له، أنا ميزان الحق، أنا عندي حق وعندي حقيقة وعندي دراسة وعندي فكر، عندنا ثراء وعندنا غنى، نحن أثرياء بأفكارنا. أنت ترفع رأسك وتقول قال الإمام أبو جعفر محمد الباقر سلام الله عليه، قال الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، قال الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، قال الإمام علي بن موسى الرضا، قال الإمام محمد الجواد، قال الإمام علي الهادي، قال الإمام الحسن العسكري، ثم تأتي إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإذا تجد العالم كله منتظرا لقدوم الإمام، شاءوا أم أبوا، حتى الأمم التي لا تعرف الإمام المهدي سلام الله عليه هي تنتظر خروج المصلح الذي يطهر الأرض من الظلم والفساد. إذن لازم نكون أقوياء يا أخوة بكلمتنا وبعقيدتنا وبفكرنا، وما نسمح لموجة التشكيك هذه المغرضة تضرب أفكارنا وتضرب عقائدنا. لا لا لا، نقول كلمتنا بقوة وبحق، وعندنا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليك يا أبا عبد الله، وهذه مدرسة الإمام الحسين. فلما القرآن الكريم يذكر يحيى يأتي الإمام أبو عبد الله الصادق يقول إن الله سبحانه وتعالى جعل يحيى، هكذا الحديث، جعل ليحيى أسوة، جعل أسوة ليحيى بالإمام الحسين، لأن هناك قواسم وملامح وجوامع مشتركة بين يحيى والحسين. يحيى لم نجعل له من قبل سمية، الحسين كذلك لم يجعل الله من قبل له سمية. في الأخبار الحسن والحسين اسمان حجزهما الله، حجز معرفتهما عن الخلق إلى أن ولد. ما كان أحد قبل الحسن والحسين يسمى بالحسن والحسين أبدا، خصوصا الحسين. اسم الحسين مثل اسم يحيى، يحيى 6 أشهر في بطن أمه، الإمام الحسين 6 أشهر بأبي أمه، هذا وحمله وفصاله 30 شهرا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وإلا أي امرأة تحمل صبيا ولدا وتكره ولدها؟ الزهراء ما كرهت ولدها، لكن عندما علمت بمقتله وبالمصيبة التي تقع عليه فكرهت ما يجري على ولدها. ولازم تكره ما يجري على ولدها، شيء طبيعي. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. كل احنا لازم نكره، مو بس الزهراء، احنا نحب انه الحسين يقتل بهذا الشكل؟ ما ممكن. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. الفصال الرضاعة، وفصاله في عامين، إذا 30 شهر يعني الحمل يبقى 6 أشهر. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وشكر للنعمة، وأي نعمة؟ النعم كثيرة يا حبيبي، لكن نعمة الولاية هي النعمة الكبرى، وإلا الوجود نعمة، والعقل نعمة، والعلم نعمة، والإيمان نعمة، كلها تسقط من دون نعمة الولاية والإمامة. ولذلك يقول الحق اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنعمة يقابلها الشكر، أنت تقابل النعمة بالشكر. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، نص في القرآن. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لا أحد من أصحاب النبي ولا أحد من المسلمين ترك الشهادتين بعد وفاة رسول الله، كلهم كانوا يشهدون الشهادتين. إذن الانقلاب وين حصل؟ عن ولاية أمير المؤمنين، بدليل وسيجزي الله الشاكرين أتممت عليكم نعمتي. هناك التفت، ضم هاي الآية لهذه الآية، فتعرف الإشارة وسيجزي الله الشاكرين أن الانقلاب هو عن النعمة التي تمت يوم الغدير، الانقلاب عن ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. فهذا الطريق أمامنا، يجب أن نأخذ الطريق بقوة يا أخوة، نحيي ذكر الحسين بقوة، نحيي ذكر أهل البيت بقوة. إن المجلس ما من أحد جلس مجلسا يحيي فيه ذكرنا، يقول الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، إلا أحيى الله قلبه، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. لا قلب تشوفه حي، حي بإيمانه بتقواه بتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا ذكر الإمام الحسين سلام الله عليه. عندما يذكر الحسين والحسين يقول أنا قتيل العبرة ما ذكرني مؤمن ولا مؤمن إلا وبكيا. أي والله، وإلا أي نبي أي إمام أي رسول أي ولي بالعالم جرى عليه كما جرى على الحسين؟ مستحيل. هذه خاصة بسيد الشهداء. على ذكر يحيى بن زكريا الحسين في طريقه إلى العراق يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا يهدى أو أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. سبحان الله، وكأن الحسين يتحدث عن المستقبل، وإذا مرقد رأس الحسين في الجامع الأموي على مقربة من رأس يحيى بن زكريا، حتى إذا لم يكن هناك رأس الحسين. نحن نعتقد أن رأس الحسين أرجع إلى كربلاء، لكن هناك نصب رأس الإمام الحسين سلام الله عليه في ذلك المكان. فهذا يحيى بن زكريا وهذا الإمام الحسين بأبي وأمي. تنظر في كل مكان تشوف وجود للإمام الحسين. تذهب إلى حلب، صخرة صخرة في حلب عليها قطرة من دم الحسين إلى الآن، والله الصخرة موجودة ومثبتة. حتى أهل حلب معروف عندهم أن هذه الصخرة مقدسة ومباركة ولها أثر كبير. والمحسن السقط صلوات الله وسلامه عليه ابن الإمام الحسين هناك موجود في حلب. وين بتروح تشوف أثر للإمام الحسين؟ يعني حتى التاريخ إذا زيفته الأقلام ما يستطيع أحد أن يزيف تاريخ الحسين. لا، خذ الطبري وكل كتب التاريخ ارميها في البحر، تاريخ الحسين في قلبك. إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ إلى يوم القيامة. أنت تسمع وتبكي. شوف الإمام الحسين خرج من المدينة ومعه عائلته وأطفاله وبنات رسول الله، وذهب إلى مكة، وخرج من مكة يوم التروية. يوم التروية الحجاج طالعين إلى جبل عرفة، والإمام الحسين عرف أن عمرو بن سعيد الأشدق أرسل سعيد بن يحيى ويحيى بن سعيد العمري معهم لضرب الحسين وقتل الحسين، ومعهم ثلة من الجنود، ووقف أصحاب الحسين وأهل البيت وضربوهم. صار ضرب فيما بينهم بنفس مكة، يعني أرادوا منع الحسين من الخروج حتى يقتل بمكة ويذهب دمه هدرا. لكن شوف الحكمة الحسين، خطة الحسين، يقول خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. خط الموت على ولد آدم، هاي الحقائق. فجاء بأبي وأمي وكانت أخته تصلي زينب عند مقام إبراهيم، سلم عليها أخي زينب قومي يا نور عيني إلى كربلاء، نذهب إلى العراق، ما نطلع إلى جبل عرفات، علما أن الحسين ذهب للحج 25 سنة ماشيا على قدمه، وجاء إلى كربلاء. وإذا الطريق هاي الصحراء ملؤوها بالمسالح، قطعوا عليه الطريق في كل مكان، إلى أن وصل إلى كربلاء نزل، وهذه الجيوش تكاثرت من كل مكان، جاءت وقائدها العمى، وإلى حرب الحسين يقودها الجهل، ملء القفار على ابن فاطمة جند وملء قلوبهم زحل، بجحافل في الطف أولها وأخيرها في الشام. اتصلت أحقادهم وكفرهم وزندقتهم وفجورهم، اتصلت كلها من العراق إلى الشام لضرب الحسين ولقتل أبي عبد الله الحسين. منع عنه الماء، يحمل طفل رضيع عمره 6 أشهر. أنا أشوف الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما يذكر عبد الله الرضيع ويبكي. الإمام زين العابدين يذكر علي الأكبر، لكن يذكر هذا الرضيع ويسأل المنهال، يقول له ما فعل حرملة، ويقول اللهم أذق حرملة حر الحديد، يقول إن حرملة أحر أحشاءنا، لو لم يكن من مصاب كربلاء إلا قتل الرضيع لكفى. كان مغمى عليه من شدة الظمأ، نايم على صدر أبيه الحسين، لما أحس بحرارة السهم نزع يديه من القمار وعانق أباه الحسين بيديه الناعمتين، فداء ليديك الناعمتين يا سيدي. هذه الصور والله لو نقلتها لكل شعوب الأرض تلتف حول الحسين وحول هذه المدرسة، بعد ذلك يقتل الإمام الحسين بتلك الكيفية، يحمل رأسه الشريف على الرمح، تحمل عائلته بنات رسول الله من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام. وإذا في مجلس يزيد بن معاوية يدخلون المجلس وهم مربطون بالحبال، وأنا لاحظت السيدة رقية حبيبة القلوب روحي فداها اللي عمرها 4 سنين ما دخلت في مجلس يزيد، في بعض الأخبار أنه أخرهم في الخربة، وخلال تأخيرهم في الخربة ماتت السيدة رقية على رأس أبيها الحسين. وإذا كانت دخلت مجلس يزيد فالمصيبة أدهى وأمر وأدهى وأمر، فزت من النوم بأبي وأمي. هي كانت في المدينة نائمة، وذاك اليوم كم عمرها كان؟ 3 سنوات و6 أشهر، إذا عمرها 4 سنين يوم مقتلها ويوم وفاتها، فذاك اليوم عمرها 3 سنوات و6 أشهر، يعني لم تصل إلى سن الرابعة. الإمام الحسين خرج من المدينة نصف الليل، الطفل اللي هو بين 3 والـ4 بالليل يكون نائم، خصوصا البنت. الإمام الحسين لما خرج رقية كانت نائمة، صحيح ولا مو صحيح؟ فالحسين برحمته ما يوقظها من النوم، لا، يحملها بيديه هكذا، فكأن الحسين حملها وطلع فيها بأبي وأمي، إجاها بالمدينة وهي نائمة فحملها وقال بني معي إلى كربلاء. لكن في خربة الشام كانت نائمة، جاء أبوها الحسين أيقظها نصف الليل، بني رقية قومي وهزي عروش الظالمين ببكائك ودموعك. فقامت فزعة باكية، عمتها زينب أخذتها وضعتها على صدرها، ما بالك بنيتي حبيبتي، عمة ما الذي جرى عليك؟ قالت عمة الآن رأيت أبي الحسين أجلسني في حجره وأريده يا ابنة، أريد أبي الحسين عمة يا ابنة علي. صار بكاء وضج والنساء، فوصل الخبر إلى مجلس يزيد أو إلى قصره، استيقظ قال ما الخبر؟ قيل طفلة لأبي عبد الله رأت أباها في النوم، قال احملوا لها رأس أبيها الحسين. عظم الله لكم الأجر يا أخي، ايش بس فكر، إذا عندك طفلة عمرها 4 سنين فكر فيها، بس فكر فيها وشوف، هذه اليتيمة الطفلة خصوصا البنت تكون قريبة إلى قلب أبيها. فجيء بالرأس الشريف ووضع بين يديها في طبق عليه منديل، لما رفعوا المنديل آجركم الله، رأت رأس أبيها الحسين، ألقت بنفسها على أبيها الحسين، أبا من الذي قطع رأسك يا نور عيني؟ من أيتمني على صغري؟ ثم وضعت فمها على فم أبيها المظلوم الشهيد وماتت من البكاء على رأسي. فزت تنادي وصوتها يبيد. أنا أذكر رقية لقضاء الحوائج وعندي حاجة معاها، هي عندي حاجة معاها أيضا. فزت تنادي وصوتها يبيد، صم الصخر ويذوب الحديد، اشكم دوب يا عم المواعيد، والتمن عليها المفاجي، كل ما يسمع عنها البكا يزيد، لما بشاهن صار لويد، وصلت الصيح المجلس يزيد، نشدهم الصاير حادث جديد، انا اسمع بواشي يزلزل الميد، قال يا أولى خدامة والربيع، الطفلة حسين العادها تريد، قالهم بجاها بعد شي فيد، راوها راس بلجن تهيد، جابوا وشافتهم من بعيد، صاحت هلا براسك يا الغميد،
يا هلال عزنا بليالة العيد بويا ليش قطعت بينا يا صنديد.
بعض الأخبار الواردة عن أهل البيت يقول لما رجعت الحوراء زينب إلى كربلاء وقفت على قبر أخيها الحسين قالت أخي لا تسأل عن عزيزتك رقية إني تركتها في الشام يا نوراي. هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي لنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 10 مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.